المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. فيما يلي نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: استشهاد شاب فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين على أهالي قرية برق في رام الله. رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى محاسبة القادة الأمنيين الذين يقع عمل تخريبي للكهرباء بمناطقهم. تضرر ناقلة نفط روسية في البحر الأسود جراء هجوم بمسيرة أوكرانية. تفاصيل النشرة: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران مساء أمس جراء اعتداء للمستوطنين على أهالي قرية برقة شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين اقتحموا مناطق في القرية بحماية قوات الاحتلال، كما أحرقوا خلال الهجوم سيارتين لأهالي القرية. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم، والذي شهد مواجهات شديدة بين شبان المقاومة والقوات الصهيونية. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن معركة وحدة الساحات جاءت لتعبر للعالم كله عن وحدة فلسطين أرضا وقضية ومقاومة. وقالت الحركة خلال بيان في الذكرى السنوية الأولى للمعركة واستشهاد القادة، قالت إن سرايا القدس حافظت في هذه المعركة على ترابط ساحات المقاومة في الضفة وغزة والأراضي المحتلة عام 48. وشددت الجهاد الإسلامي على أن المعركة جددت التأكيد على صوابية نهج المقاومة الذي يقف بالمرصاد لكل مؤامرات التسوية، وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدو واسترداد المقدسات. حذرت السفارة السعودية في لبنان في بيان للمواطنين السعوديين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطلبت السفارة المواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة والتقيد بقرار منع السفر إلى لبنان. من جهتها دعت السفارة الكويتية في لبنان مواطني دولة الكويت المتواجدين في لبنان التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة. وتأتي هذه التحذيرات رغم الهدوء النسبي الذي سيطر على مخيم عين الحلوة منذ أمس الأول بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية داخل المخيم. عقد المؤتمر الوطني للصناعات الإيرانية في دورته الثانية في العاصمة طهران بهدف ارتقاء وتحسين جودة المنتجات الوطنية إلى جانب نمو الصادرات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
رب ضارة نافعة، شكلت الولايات المتحدة عقوبات ظالمة على إيران لتحد من ازدهارها وتقدمها، ولكن ما حصل هو أن هذا الأمر شكل حافزاً لإيران لتحقق الاكتفاء الذاتي من خلال طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية، فحققت نجاحاً باهراً وقفزة نوعية في هذا المجال. وعلى إثره يعقد المؤتمر الوطني للصناعات الإيرانية بدورته الثانية بحضور مدير المؤتمر وعدد من كبار الشخصيات ومجموعة من مدراء أهم الشركات في مركز المؤتمرات التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في العاصمة طهران.
الصناعات الإيرانية قوية بما يكفي، ومهما تحدثنا عنها يبقى الكثير. مع ذلك فإننا نسعى لتطويرها. هذا النوع من المؤتمرات يساعد الشركات على تبادل الخبرات والتجارب من بعضهم البعض والاستفادة منها.
هذه الدورة الثانية لمؤتمر الصناعات الإيرانية لدعم وتطوير الإنتاج الإيراني. في السنة الماضية تم تنظيم الدورة الأولى من المؤتمر بنفس هذه القاعة، ولكن هذه السنة وضعنا نهجا أفضل. لقد دعونا أفضل الشركات ومن جميع أنحاء إيران ومن مختلف القطاعات لحضور هذا المؤتمر.
تحدث المشاركون حول كيفية وضع خطط للارتقاء بالصناعات الإيرانية وكيفية تحسين جودة المنتج بما يرضي العملاء ودور الابتكار في الإنتاج الوطني وكيفية زيادة التصدير إلى الدول الأخرى وغيرها من الأمور المهمة التي من شأنها الارتقاء باقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى محاسبة القادة الأمنيين الذين يقع أي عمل تخريبي للكهرباء في مناطق توليهم المسؤولية الأمنية. وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة فإن العصابات الإرهابية تحاول المساس بالبنى التحتية واستهداف أبراج الطاقة الكهربائية بالعبوات الناسفة. وأكد البيان أنه تم التوصل إلى خيوط مهمة على العناصر التي قامت بهذا العمل الإرهابي، وكان آخرها تفجير أبراج خط نقل الطاقة لشرق بغداد في منطقة خان بني سعد. أكدت حركة أنصار الله في اليمن أن المحادثات والمفاوضات ما زالت مستمرة مع السعودية. وقال عضو المكتب السياسي الأعلى في الحركة علي القحوم إن تعثر المفاوضات يكمن في الملفات الإنسانية من فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات وإيجاد آليات مستدامة وإطلاق الأسرى كرزمة واحدة من دون تجزئة للتقدم في الملفات الأخرى. ولفت إلى أن الوسيط العماني يبذل جهودا للتقدم مشددا على المرونة وعلى الحرص الوطني اليمني على تنفيذ الملفات الإنسانية والتباحث في صرف المرتبات لكل اليمنيين من عائدات الثروات الوطنية من الغاز والنفط. أعلنت السلطات الروسية تضرر ناقلة النفط سيج في البحر الأسود جراء هجوم بمسيرة قرب الجسر الواصل بين شبه جزيرة القرم وروسيا. وذكرت مصادر محلية في ميناء نوفوروسيسك أن زوارق القطر انتشرت لمساعدة الناقلة التي لم تعد قادرة على العمل بمفردها. وسبق أن أعلنت الدفاع الروسية أحباط هجوم إرهابي نفذته قوات كييف باستخدام عشرات الطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، مبينة أن جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية فشلت في الوصول إلى أهدافها. أكد مفوض الشؤون السياسية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة المجلس العسكري الانتقالي. وذكر عبد الفتاح موسى أن الخطة الموضوعة تشمل كيفية وموعد نشر القوات، مضيفا أن التكتل لن يكشف متى وأين ستكون الضربات وأن ذلك قرار سيتخذه رؤساء الدول في المنظمة. من جهته أعلن وزير الدفاع التشادي أن بلاده لن تتدخل عسكريا في النيجر المجاورة. دعت بعثة كوريا الشمالية لدى المنظمات الدولية في جنيف المجتمع الدولي إلى إدانة انتشار الأسلحة النووية الأمريكية واتخاذ إجراءات لحفظ السلام. وقالت البعثة في بيان إن المجتمع الدولي يجب أن يدين خطر استخدام الأسلحة النووية وأعمال الولايات المتحدة غير الشرعية مثل انتشار الأسلحة النووية، كما يجب اتخاذ إجراءات فورية لضمان السلام الشامل. وأضافت أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن توقف الأعمال الإجرامية والانتهاكات المستمرة وتدمير المنظومة الدولية لنزع السلاح. في الختام تذكير بعناوين النشرة. استشهاد شاب فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين على أهالي قرية برقة في رام الله. رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى محاسبة القادة الأمنيين الذين يقع عمل تخريبي للكهرباء بمناطقهم. تضرر ناقلة نفط روسية في البحر الأسود جراء هجوم بمسيرة أوكرانية. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث الشارقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حديث الشرق. آفاق العلاقات بين إيران والصين محور حديثنا في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، أكد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران ضرورة تعزيز العلاقات والتفاعلات بين إيران والصين، وقال إن وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين تعطي زخما للعلاقات الثنائية التي تكون أفضل في أفضل الحالات. وقد أعرب محمد باقر ذو القدر في لقائه عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني تشين جانغ الذي زار إيران مؤخرا عن أمله في أن تتحقق المزيد من النتائج الإيجابية والمفيدة في العلاقات بين الجانبين، وأكد أنه بناء على الأدلة والوثائق التاريخية فإن العلاقات بين الحضارتين الإيرانية والصينية تعود إلى آلاف السنين، مما يفسح المجال أمام تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. من جانبه أشاد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشين جانغ في هذا الاجتماع بدعم إيران لوحدة أراضي الصين، وأشار إلى موقف الصين المعارض للسياسة الأحادية في النظام العالمي، وقال: نحن على استعداد لتوسيع علاقاتنا التجارية مع إيران، ونرحب بعضويتها الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون ووجود إيران في منظمة البريكس، وندعم عملية الحوار والعلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية وتطوير العلاقات التجارية بين الدول المجاورة والدول الآسيوية. وأكد أن العلاقات في مجمع تشخيص مصلحة النظام لها أهمية كبيرة، وأن الحزب الشيوعي الصيني يهتم بهذه العلاقات. وعلى الرغم من سياسة الاحتواء التي تمارسها الولايات المتحدة للحد من النفوذ الإيراني الاقتصادي والجيوسياسي، إلا أن إيران حافظت على علاقاتها المتجذرة بعمق التاريخ مع الصين، فسميت بعلاقة التنين والأسد، وتم وضع استراتيجية للارتقاء بالبلدين اقتصاديا وتنظيم المعارض التجارية المشتركة. وفي هذا الصدد تم عقد مؤتمر حول فرص التصدير في معرض الصين الدولي للاستيراد، وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى الحديث عن المساعي التي يبذلها الجانبان للتعاون المشترك بين البلدين والتسهيلات التي يقدمها البلدان للشركات التجارية. ويعتبر المعرض من أكبر معارض الاستيراد للصين، وفرصة جيدة لدخول البضائع الإيرانية إلى السوق الصينية. العلاقات الصينية الإيرانية ليست وليدة اللحظة، بل هي ضاربة بعمق التاريخ، مما دفع البلدين لتجديد الميثاق ووضع استراتيجية من شأنها خلق فرص استثنائية لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن حديثنا في هذا اللقاء حول آفاق العلاقات بين إيران والصين في لقائنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم ولمستمعي إذاعة طهران. يعني يجب أن يكون علاقة هنالك مع الدولة الصين، يعني الصين هي كدولة دولة كبيرة في صناعتها، في تقنياتها، في التكنولوجيا العالية. يعني يجب أن إيران، يعني المسؤولين ذات الصلة بالاقتصاد الإيراني، أراد يتطور الاقتصاد الإيراني، يعني يجب يوسعون العلاقات بين إيران والصين إلى مستوى أعلى من تلك المستويات. الغرب له أجنحة وله أراداته له أطماعها الخاصة. غرب مشغول في حرب الأوكراين والروس، ولا داعي للاقتصاد الإيراني أن يحول على الغرب. يعني يجب على الجمهورية الإسلامية ومسؤولينها، وزارة الخارجية وزارة اقتصادها، يجب توسع علاقاتها مع الاتحاد الصيني. ذلك الدولة، يعني دولة تقنياتها، اقتصادها، تكنولوجيتها، قوتها العسكرية، أغلها بمجلس الأمن كذلك. يعني يجب هذا. لكم الشكر والتحية.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم مرة أخرى وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا، ونرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا، شكرا جزيلا لكم وتحياتي
للمستمعين الأفاضل. حياكم الله. سيد مصدق بور، ما الذي يدفع بإيران لإقامة علاقات اقتصادية استراتيجية مع الصين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه العلاقات كما تفضلتم هي علاقات فعلا يعني بامتياز هي علاقات استراتيجية، خاصة بالنسبة لإيران، ونأمل أن تبقى كذلك علاقات استراتيجية. ما الذي يدفع؟ طبعا أنا أعتقد يعني هناك عامل أهم من كل شيء، يعني هو صمود إيران وصمود الصين بوجه الأحادية الأمريكية أو الأحادية القطبية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تكريسها وبسط سيادتها وهيمنتها على العالم. طبعا هذا الصمود لا يخدم فقط يعني مصلحة البلدين، وإنما يخدم كل آسيا ويخدم العالم بأسره. بالتالي إيران حريص على هذه العلاقات، يعني هناك مشتركات كثيرة بين إيران والصين، يعني هناك حضارة عريقة، يعني البلدان لكل بلد لديه حضارة عريقة، والعلاقات تمتد إلى آلاف السنين يعني بين جانبين، ونحن نعرف ذلك يعني من خلال طريق الحرير ومن خلال صفحنا التاريخ سنجد يعني هناك محطات يعني ناصعة ومشرقة في هذه العلاقات. طبعا هناك عامل آخر يعني يتمثل بالضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدوائر الغربية والصهيونية على إيران وأيضا على الصين وعلى الدول الأخرى التي لا تريد أن تنضوي تحت العباءة الأمريكية، وبالتالي يعني وتقف يعني بوجه الخطط الأمريكية للسيطرة على أنحاء آسيا وعلى العالم وهيمنة عليهما. على حال يعني المقاومة الإيرانية والصينية بوجه الحادية الأمريكية هي كما قلت يعني تخدم مصلحة العالم بالدرجة الأولى. ثم أيضا هناك عامل آخر، يعني هناك إمكانيات واسعة لتطوير هذه العلاقات بين إيران والصين. يعني إيران هي بإمكانها أن تلعب يعني دور ملحوظ كحلقة اتصال بين مختلف أجزاء العالم بحكم يعني موقعها الجغرافي المتميز. بالتالي يعني إيران لا تضع أي قيود يعني في مسار تطوير علاقاتها مع بكين، ومستعدة لتطوير هذه العلاقات على ضوء هذه الـ يعني المعطيات الموجودة.
طيب، هل تعتقد بأن العلاقات الإيرانية مع عالم الشرق خاصة الصين، يعني طبعا لا بأس أن نأخذ بنظر الاعتبار الهند الصاعدة أيضا، القوة التي ربما يعني عما قريب تصبح القوة الاقتصادية الثالثة أو الرابعة في العالم، هل تعتقد بأن العلاقات الإيرانية مع عالم الشرق خاصة الصين هي علاقات سياسية بحتة وعلى حساب علاقاتها مع الغرب؟
لا، يعني أنا ذكرت يعني في عدة لقاءات مع برنامجكم مع إذاعة طهران العربية قلت دائما أن العلاقات أو التوجه الإيراني نحو الشرق لا يعني هذا التوجه على حساب الغرب، وإنما هناك سياسة واضحة في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وهي يعني إيجاد وإقرار موازنة في علاقاتها مع مختلف دول العالم، يعني تلك الدول التي تحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها وتعمل وفق المصالح الوطنية والمصلحة المشتركة. وبالتالي يعني هذه العلاقات هي تنطلق يعني من هذه المنطلقات، يعني العلاقات هي على أساس المصلحة المشتركة بالدرجة الأولى وأيضا على أساس الثوابت. أما أن نقول هذه العلاقات يعني علاقات سياسية بحتة، ربما هذا الوصف يعني ليس دقيقا صحيح، يعني هناك علاقات سياسية والسياسة هي أيضا توجه الاقتصاد في بعض الأحيان، يعني باعتبار كما قلت يعني صمود الصين وصمود إيران وصمود دول أخرى مستقلة بوجه الهيمنة الأمريكية والأحادية القطبية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إبقائها والنفوذ من خلالها والسيطرة من خلالها على كل العالم، يعني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وبالتالي هذه العلاقة السياسية أنا أعتقد يعني بالدرجة الأولى هي ليست يعني في ضمن الأولوية الأولى، وإنما تأتي طبعا ضمن أولويات أخرى، ولكن الأولوية الأولى هي الأولوية الاقتصادية باعتبار كما قلت هناك طاقات كبيرة بين الصين وإيران. حال العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية ومكافحة الإرهاب، يعني هذه كلها يعني تدخل يعني في هذه المقولة وتدخل في إطار هذا التوجه لدى البلدين للمضي يعني على هذا المسار الاستراتيجي والعمل على تعزيز هذه العلاقات. وطبعا أيضا من زاوية أخرى نستطيع أن نقول نعم هناك بعض الاعتبارات السياسية، يعني هناك تعاون وثيق بين إيران والصين في الأوساط الإقليمية وفي الأوساط الدولية من أجل الترويج للتعددية القطبية وصون مصالح الدول وأيضا لمكافحة الإرهاب وتنمية الشراكات الاقتصادية ومكافحة الجرائم الممنهجة. هذه كلها أيضا تدخل في صلب هذه العلاقات بين البلدين.
نعم. طيب اسمح لي سيد مصادق بور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
إيران طهران الإذاعة العربية برنامج حديث الشرق.
نعود إلى حديثنا مع الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. سيد مصدق بور أهلا بك من جديد في لقائنا. هل سيحقق التقارب مع الصين والانتماء لمنظمتي شنغهاي وبريكس وطبعا دول وتحالفات أخرى في شرق الأرض مكاسب قيمة لإيران للمواجهة مع الحظر الأمريكي والغربي عليها؟
طبعا يعني أولا يعني العلاقات بين إيران والصين لها تعريف خاص، يعني هذه علاقات كما قلت يعني علاقات متميزة وبامتياز، وبإمكانها يعني أن تؤثر على مجمل المعادلات الدولية. أولا يعني إيران سوق اقتصادية جيدة والمواقف السياسية بين البلدين قريبة من بعضهما الآخر، ربما يعني الموقف السياسي بين إيران والصين يفوق أكثر بكثير يعني من المواقف السياسية لبعض الدول العربية في المنطقة تجاه الصين. ولكن عموما يعني أنا أعتقد يعني هذا النوع من العلاقة يعني ستبقى قوية جدا و ستبقى يعني تزدهر وتنمو أكثر فأكثر.
طيب يعني في هذا الإطار هل تعتقد بأن العلاقات الصينية الإيرانية هي علاقات وليدة اللحظة؟
طبعا هناك من يحاول يعني أن يقول هذا الشيء، كما قلت يعني هناك تاريخ طويل في هذه العلاقات تضرب جذورا في أمد بعيد جدا آلاف السنين. يعني كما قلت كانت هناك حضارة صينية في الشرق وحضارة إيرانية في أيضا في هذه المنطقة، وبالتالي كان هناك تفاعل بين هاتين الحضارتين، وبالتالي أيضا يعني طوال كل هذه المدة كانت العلاقات جيدة جدا. يعني الصين لم تنخرط يعني في مشروع الحظر إيران، هي بقت يعني على علاقاتها، ولحد الآن هي ما زالت تشتري النفط الإيراني وتسدد الأثمان يعني سواء عبر سلع أو بعض يعني تحويلات بالعملة الصعبة. وبالتالي يعني هذه العلاقات هي مستمرة منذ مدة طويلة، يعني لم ننقطع هذه العلاقات حتى نقول أنها وليدة اللحظة. نعم، إذا أردنا أن نقول العلاقات بين بعض الدول في هذه المنطقة والصين تلك التي كانت وليدة اللحظة، لأنها كانت منخرطة يعني في المشروع الأمريكي بشكل كبير، وبالتالي هي كانت يعني تتعامل على هذا الأساس وكانت بعيدة عن الصين. ولكن التغيير الجيوسياسي والجيوإيكونوميكي الاقتصادي أثر كثيرا يعني على توجهات هذه الدول، وهذه الدول هي شعرت بأن هناك انكماش وانحسار للموقف الأمريكي في هذه المنطقة.
طيب سيد مصدقون، يعني
هم لجأوا إلى الصين يعني تون.
نعم. ما الآفاق سيد مصدقون؟ ما الآفاق وما مجالات التعاون الاقتصادي بشكل خاص التي يمكن أن نتصورها بين إيران والصين؟
طبعا هناك علاقات الآفاق واسعة جدا، يعني هناك علاقات كبيرة. الصين دولة عظمى، دولة كبيرة تتمتع بتقنيات، تتمتع بإمكانيات وخبرات كبيرة جدا جدا، يعني بإمكان إيران أن تستفيد منها. إيران هي أيضا يعني دولة متقدمة في هذه المنطقة، ورغم ذلك يعني الصين هي أيضا باستطاعتها أن تقدم يعني أو تنقل مثل هذه التجارب إلى إيران. يعني هذا التفاعل كان موجود منذ القدم، وبالتالي يعني ما الذي تقدمه يعني هناك في الكثير. أولا في مجال الاستثمارات، إنشاء المدن، مد سلك الحديد، إنشاء الطرق، قضايا متعلقة بتصنيع صناعات مختلفة، وأيضا في مجال الاتصالات، وأيضا في مجال بناء الموانئ، وأيضا في موضوع تبادل السلع والتبادل التجاري، وفي الكثير من هذه الأمور. إيران هي أيضا سوق كبير يعني الصين. نحن نعلم اليوم يعني معظم الصناعات الصينية تصل إلى إيران، يعني سياراتنا يعني لوازمنا المنزلية وكثير مما نمتلكه يعني من وسائل منزلية وسائل عامة هي من صنع الصين. وبالتالي يعني هناك الكثير من ما تقدمه بإمكان الصين أن تقدمه لإيران. في المقابل إيران أيضا بإمكانها أن تتقدم، يعني علما أن إيران دخلت مع الصين في استثمارات كبيرة جدا يعني في مجال التكنولوجيات المتقدمة. يعني كما قلت إيران هي أيضا دولة متقدمة تكنولوجيا تصنيعيا، وبالتالي هي تصنع. نحن سمعنا يعني أن الصين تحتاج إلى بعض السلع والأجهزة التي تنتجها إيران، خاصة في المجال العسكري، والكل يتحدثون حول الموضوع، وهذا دليل على أن إيران أيضا دولة كبرى بإمكانها أن ترفض السوق الصينية بكل ما تحتاج إليه. وأيضا يمكن تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، يمكن لإيران أن تطور يعني حتى الصناعات الصينية، والصينية أيضا تستفيد من ذلك. وبالتالي أفاق ومجالات التعاون واسعة جدا جدا.
طيب اسمح لي سيد مصدقبور أن نتوقف قليلا ثم نعود لمتابعة هذا الحديث، لقائنا حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا ما يحدث من متغيرات عالمية حاصلة الآن بين انهيار محور الشر وانتكاساته على مستوى العالم، وأيضا ما قد تضررت إليه الدول العالم من هيمنة واستكبار دولة أئمة الكفر وطغيان أمريكا هو محور الشر. هناك محور يتصاعد الآن في دول الشرق، منها إيران وأيضا الصين وروسيا وغيرها من الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية. طبعا هناك تداعيات تقام على إثرها ما يقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران من تطبيع علاقات مع تلك الدول الرافضة لهيمنة أمريكا في المنطقة. طبعا على سبيل المثال ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران من علاقات تقوم بها دبلوماسية مع الصين ومع أيضا فنزويلا وغيرها من تلك الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية سيترتب عليها آثار إيجابية على دول المنطقة، منها التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي والتبادل السياسي والثقافي والفكري. من خلاله هذا المحور سيشكل قوة تردع ذلك المحور، محور الشر والطغيان الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سيتهاوى في يومنا.
شكرا للمستمع الكريم شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المشاركة. ونعود إلى ضيفنا الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. طيب سيد مصدق بور، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. يعني أكيد أن الولايات المتحدة لن يعني تسكت عن هذا التقارب الإيراني الصيني، ويعني هو في الواقع بالحقيقة يشكل خطر على كل الضغوط التي مارستها، على كل الحظر الذي فرضته على الجمهورية الإسلامية على مدى الأعوام 44 التي مضت على عمر هذه الجمهورية الإسلامية. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الضغوط السياسية والاقتصادية الأمريكية على مسار العلاقات بين إيران والصين؟
أنا لا أعتقد يعني يمكن لهذه الضغوط أن تؤثر كثيرا. ربما يعني في مجال البنكي، في مجال يعني هناك بعض الصعوبات باعتبار للأسف يعني صندوق النقد الدولي وكل المؤسسات الاقتصادية هذه هي دوائر أمريكية، بس يعني تنفذ المشروع الأمريكي، وبالتالي ربما هنا يعني بعض المضايقات يعني وبعض المشاكسات. ولكن البلدين هم تمكنا يعني طيلة هذه الفترة من إيجاد حلول وحول كيفية الالتفاف يعني على هذه الضغوط، وبالتالي لا أعتقد يعني عندما نتحدث نحن عن وجود علاقات استراتيجية بين البلدين يعني هذه العلاقات لا تهتز مطلقا يعني. ولاحظنا يعني الولايات المتحدة الأمريكية حاولت كثيرا يعني هي وتحاول ما زالت تحاول يعني منع وصول النفط الإيراني إلى الصين، ولكن هي لا تستطيع أن تفعل شيئا. وأيضا في المقابل هي تغلق يعني كل المنافذ البنكية حتى لا تصل الأثمان إلى إيران، ولكن تصل السفن باستمرار محملة بالسلاح الصينية التي تحتاج إليها إيران. وبالتالي يعني هذا النوع من النشاط والعمل التجاري بالمقايضة يعني هو مستمر رغما عن الولايات المتحدة الأمريكية. ثم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست يعني مالكة العالم كلها، وليست هي صاحبة كل العالم. يعني اليوم يعني الكتلة الشرقية يعني متمثلة بمعاهدة الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي، وحتى البريكس ودول أوروسيا وروسيا و دول آسيا الوسطى، وبالتالي كل هذه الدول هي غير متكيفة مع التوجه الأمريكي ويتتعامل مع إيران. وبالتالي أنا لا أعتقد يعني الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تفعل شيئا أو يعني تستحوذ على هذه العلاقات وتوجه هذه العلاقات إلى المسارات التي هي تريدها، وإنما بالعكس نحن نشهد يوميا يعني يوما بعد يوم الزهار أكثر للتبادل التجاري بين الصين. يعني إذا نظرنا الإحصائيات، مجال الإحصائيات فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، نرى يعني هناك يعني نمو تصاعدي في هذه العلاقات، وهذا خير دليل على أن المحاولات الأمريكية هي محاولات فاشلة بالتأكيد، ولا تستطيع أن تنال من هذه العلاقات. ولكن ربما هي تضع هذه العلاقات أمام بعض التحديات، يعني من حيث النظام المصرفي البنكي، من حيث تسهيل يعني ضخ وتدفق يعني العملة الصعبة إلى إيران التي يعني إيران تريد يعني تحصل عليها مقابل بيعها للنفط. هذا شيء ربما موجود، ولكن اليوم هذه الدول خاصة الدول الكتلة الشرقية أوجدت يعني الكثير من الحلول. يعني هناك يعني أولا يعني هناك توحيد ومحاولات هي نجحت، يعني قطع شوط كبير لتوحيد عملات هذه الدول، يعني التعامل والتقايض والتداول وفق هذه العملة بعيدا عن الدولار، بعيدا عن الدولار الأمريكي، وبالتالي يعني كل هذه الأمور يعني الولايات المتحدة الأمريكية صحيح هي تخشى من هذه العلاقات، ربما هي قادرة على أن تؤثر على السعودية مثلا، تؤثر على الإمارات وعلى قطر وعلى دول أخرى وتمنعها. ونحن لاحظنا يعني في الآونة الأخيرة كيف تحدث الرئيس الأمريكي بايدن ويقدم مقترحات السعودية، ويريد أن يقايض السعودية، يقول أنا مستعد أن أزود السعودية بأسلحة متطورة، وأيضا يعني أقوم بإبرام اتفاقية أمنية معها لثنيها عن المزيد من التقارب مع الصين وحتى مع روسيا، ولكن هي فشلت يعني. وايضا تجاه ايران هم يحاولون كما قلت على حال هذه الخطط لن تنجح مطلقا.
شكرا جزيلا لك الاستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي.
اهلا بكم.
وصلتنا مساهمه بصوت الاخ ابو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الف تحيه لبرنامج حديث الشرق اذاعه طهران العربيه. ما من شك في ان افاق العلاقات بين ايران والصين أنها ذات بعد استراتيجي لإيران والصين في شتى المجالات، وأهمها المجال الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بينهما إلى مستوى كبير في ظل سياسة تعدد الأقطاب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وأيضا وصلتنا مشاركة بصوت الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. نعم، هكذا يجب أن يكون علاقات إيرانية مع الشرق وكل القوى الوطنية. لماذا؟ لمواجهة الغرب وأعوانه وتطوير العلاقات الاقتصادية والعسكرية. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن، وشكرا لكم أحبتنا المستمعين على حسن متابعتكم لقاءنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق العلاقات بين إيران والصين كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف، كان معنا من طهران، وكذلك الأخ أبو مالك من إيران، والأخ شرف الدين الرحبي من اليمن، والأخ أبو محمد مهدي من اليمن، والأخ صبح عبد الحميد من الأردن. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة، كما نشكركم على حسن متابعتكم. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المعرفة على نوعين، هناك المعرفة الاقتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: المرأة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. الإسلام أرسى مفهوم الأسرة، وهذا الكيان المهم أولته الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا، والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له التصاق شديد بالأسرة ولا يمكن أن يستغني عنها أبدا. يعني الإنسان لما يأتي إلى الدنيا إلى أن يخرج منها يحتاج إلى سند، وخير سند له الأسرة، ولذلك أول ما يستقبله حضن الأبوين. ينشأ ويترعرع الإنسان في حضن أبويه، ثم يعيش هذه الحياة إلى أن يكون له أسرة، فتكون الزوجة إلى جنبه، يصير عنده أولاد، وهكذا يبقى معهم إلى آخر الحياة. فإذا الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الأسرة، طفلا كان أو صبيا أو شابا أو كهلا أو شيخا. هذا النظام الأسروي المهم اللي أولته الشريعة الإسلامية اهتمام كبير، وجاءتنا التعاليم الكثيرة، وكل ما كانت الأسرة منسجمة كل ما كان الإنسان يشعر بالارتياح يزداد عطائه. كل ما كانت الأسرة مضطربة فيما بينها، مفككة فيما بينها، أيضا إلها مردود سلبي. يأثر هذا على تفكير الإنسان، يأثر على الحالة النفسية للزوج للزوجة للأولاد. أكو بعض الآباء إذا يدخلون إلى البيت الأولاد الزوجة هم إجي فلان هم دخل هم وصل، ليش؟ لأنه خارج الدار شكل وداخل الدار شكل ثاني. لما يطلع مع الشلة مع أصحابه مع جماعته مع أصدقائه يروح إلى الديوانية مثلا بشوش ضاحك الوجه مبتسم طبيعي، لكن لما يدخل إلى البيت لا كأنما ضابط داخل على أسرة. هذا التعامل الصعب الله تبارك وتعالى يرفضه، ويوم القيامة يحاسب على الشدة في غير موقعها وفي غير موضعها. المرأة شريكة الرجل في الحياة لتكوين الأسرة. لاحظ التعاليم اللي جاءت، التعاليم الموجودة من الشريعة الإسلامية في هذا الجانب. لاحظ المرأة إما أن تكون بنتا، يعني أنت عندك بنت، البنت مرأة، هاي البنت شوف الشريعة ماذا تقول: من كانت له ابنة، من كانت له ابنة فأدبها ورباها فأحسن تربيتها كانت له حجابا عن النار يوم القيامة. أكو بعض الآباء لما صير عنده بنية يقول أهو هم صارت بنية، أنا أريد ولد، لأن هي بكيفك أم بيد الله تبارك وتعالى. وبعض الآباء يغضبون على نسائهم لأن صارت عنده بنية. شاهي المرأة شنو علاقتها؟ المرأة شنو علاقتها؟ المرأة وعاء متمام، قضية مرتبطة بإرادة الله تبارك وتعالى، وهذه القضية أيضا تعود إلى الرجل. المرأة وعاء، فإذا رزقك الله ولدا اشكر الله، وإذا رزقك الله بنتا أيضا شنو تشكر الله، هذا نعمة هذا عطاء. من كانت له ابنة فرباها وأحسن تربيتها كانت له حجابا عن النار يوم القيامة، هاي البنت. وتارة المرأة تكون أم، والوصايا بالأم وصايا كثيرة وكثيرة جدا على مستوى قرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعد عبادة الله وبالوالدين إحسانا. لاحظ دور الأم، دور الأب مهم جدا ودور الأم. بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه. شوف هاي الآية شقد دقيقة، كل آيات القرآن دقيقة، لكن هاي بيها إشارة إلى دور الأم. ووصينا الإنسان بوالديه، يعني بالأب والأم. زين، هاي الوصية الأولى، ثم راح يوصي وصية ثانية بالأم. الوصية الأولى بالأبوين، الوصية الثانية بالأم، يعني الأم راح يصير مرتين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعف على ضعف، لأن هذا الحمل، المرأة لما تحمل جنينها في أحشائها هذا الجنين يتغذى على غذائها، يعيش في داخل بطنها، تتحمل آلامه وتتحمل محنة، وعند الولادة ربما تفقد حياتها من أجله. ولذلك يجي واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، أخذت أمي إلى الحج وحملتها لأطوف بها الكعبة، امرأة كبيرة، حملت أمي وأطوف بها الكعبة، هل أديت حقها؟ قال له النبي: لا، ولا زفرة واحدة من زفراتها. هاي الأم، دور الأم، في بطنها حملت جنينها، حملته في أحشائها وأرضعته لبنها وفدته بأعز الناس إليها. هاي الأم، والوصايا بالأم وصايا جليلة وكثيرة. تجي إلى المرأة أن تكون زوجة، والزوجة شلون يعبر عنها القرآن؟ تعبير القرآن عن الزوجة، للأسف بعض الناس تعاملهم مع الزوجة تعامل غريب عجيب، وكأنها خادمة، وكأنها مملوكة. الزوجة يا أخي يأخذها الإنسان بعقد شرعي، بعقد مقدس، تأتي تكون زوجة يعني شريكة حياة. شوف القرآن لما يتحدث عنها، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا شنو؟ لتسكنوا إليها سكن. آية ثانية شي عبر عن هذه العلاقة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف تعبير جميل، لباس لكم وأنتم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس هذا الثوب، الثوب أولا يقيك من البرد، ثانيا الثوب جمال للإنسان، لما يلبس ثيابه يعطيه جمالية. ثلاثة الثوب ستر، الثوب الإنسان يستر به نفسه. كذلك الزوجة لزوجها، وكذلك الزوج لزوجته، أيضا تقيه من المعاصي، لأنه راح يصير محصن عند زوجة، والزوجة أيضا تصير محصنة عندها زوج، وهي بنفس الوقت جمال للرجل، والرجل جمال للمرأة. العلاقة التي يريدها الله تبارك وتعالى لابد أن تكون علاقة مترابطة وعلاقة وثيقة. زين، ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب من المرأة؟ المطلوب من المرأة العفاف والحجاب وبعد والوعي الإسلامي، شيء عفاف زائدا وعي إسلامي. عفاف شنو؟ هل أن العفاف هو عبارة عن وضع الحجاب على الجسد؟ ألبس يعني العباءة، المرأة تلبس العباية، هذا هو يعني هذا الحجاب، هذا هو هذا الحجاب. حجاب شكلي، الحجاب قسمين، شكلي ومضموني. الحجاب الشكلي هو هذا وضع العباءة أو وضع الشادر أو لبس المانتو، هذا اللي يغطي البدن ولا يبرز منه إلا الوجه والكفان، هذا حجاب شكلي. أكو حجاب وعفاف مضموني. العفاف المضموني تلتزم به المؤمنة. كيف حجاب المضموني؟ العفاف المضموني إذا تكلمت مع الأجنبي ألا ترقق صوتها. تشايف مثلا بعض النساء يتكلمن بلغة، بلغة فيها رقة وفيها جاذبية، ربما ينجذب الإنسان وصير إثارة. إذا كان كذلك فهذا محرم. هذا عفاف شنو يعبر عنه؟ عفاف مضموني. بعد المشية، مشية المرأة، المرأة عليها أن تمشي بوقار، مو تثير الرجال، مو تثير الأجانب بالمشية. ولا يضربن بأرجلهن، القرآن يقول يتحدث عن هذا، يعني المفروض تمشي بوقار بسكينة من دون إثارة. ولذلك لما تقرأ عن حياة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، جاءت إلى المسجد لا تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله. هذا العفاف المضموني. وبعد على المرأة أن تكون واعية لدينها، تحمل وعي إسلامي، كما كانت الزهراء، كما كانت زينب الكبرى سلام الله عليها. والإسلام كما ذكرت يهتم بالمرأة اهتماما كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، وفرج عن المكروبين. اللهم احفظ إمام زماننا وعجل له الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا، اللهم تقبل أعمالنا وأعمالهم. الإخوة الأعزاء المؤسسون لهذا